الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في الكلام على قصة توبة الله عز وجل على كعب بن مالك وصاحبيه. في قول كعب: فسدرت بها التنور بإيه؟ الرسالة التي بعثها إليه ملك غسان. قال: فسدرت بها التنور، فقال: فتيممت بها التنور فسدرتها. في هذا القول، في هذا منه رضي الله عنه دليل على جواز إحراق ما فيه ذكر لله عز وجل إن اقتضت ذلك المصلحة. وهذا يحصل كثيرا، كثير من الأوراق تكون فيها ذكر وتمتهن، بل ربما يكون مصاحف تبلى ولا تستعمل ولا يكون هناك وجه للانتفاع بها، ثم يسأل الناس عن كيفية العمل فيها وهي لا تستعمل وتكون عرضة للامتهان. عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحفه الإمام أمر بإحراق ما عداه من المصاحف، فدل هذا على أن إحراق ما فيه ذكر لله إن اقتضته المصلحة جائز. أيضا في قول امرأة هلال بن أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه شيخ ضائع ليس له خادم. خادم من تطلق على المذكر والمؤنث. فهل تكره لي أن أخدمه؟ قال: لا. فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة زوجها، وهو مجمع على مشروعيته بين أهل العلم والخلاف في الوجوب. والصحيح وهو الذي عليه عامة السلف ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وجوب أن تخدم المرأة زوجها بالمعروف، قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولأدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. حياك الله. انتهينا إلى قول كعب رضي الله عنه، فقلت: لا والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فيه الاحتياط في مجانبة ما يخشى الوقوع بسببه في الفتنة. وأخذ كعب رضي الله عنه نفسه بالشدة والعزمة. قال: فلبثت بذلك 10 ليالي زائد 40، بل مجموع 50. قال: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. هنا هجران هؤلاء الثلاثة 50 ليلة، هل هو متعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ نقول: ليس فيه تعارض، لأن هذا في هجر التأديب والوعظ والنصيحة، الهجر الذي هو لمصلحة الراجحة، فهذا مستثنى من عموم هذا الحديث، هجر أهل البدع وأهل المعاصي. ومن رجي استصلاحه وتأديبه بهجره لإتيانه ما لا ينبغي فهذا هجران شرعي ليس داخلا في إيه؟ في هذا النهي. وأما الهجر المباح، زعلت مع أخوك في مسألة، تخالفت معه في شيء فأردت أن تخاصمه، ربنا عز وجل أباح لك أن تترك مكالمته إجماما لنفسك وإراحة لها وأخذا لها بما يسمى الثأر، يعني لأن النفس يعني لها صولة فتحتاج إلى أن تجم بشيء من المباح، لكن لا يوسع لها فيه لئلا تطغى. فأباح له الله عز وجل 3 أيام تهجر مكالمة أخيك فيها، أما ما زاد على ذلك فيكون محرما. وأما ما فعله كثير من السلف من الهجر أكثر من 3 فهو محمول على مثل هذا الهجر الشرعي الذي يراد به التأديب والاستصلاح. ومنه حلف عائشة رضي الله عنها لا تكلم من؟ لا تكلم ابن الزبير. ابن الزبير ابن أختها، وكان أحب الناس إليها، وكانت تكنى به، كانت تكنى أم عبد الله. وبلغ ابن الزبير أنها أنفقت نفقة عظيمة، وعائشة رضي الله عنها من من أبي بكر. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وينبت إلا في مغارته النخل؟ فعتب عليها، زعل منها أنها أنفقت هذه النفقة الإيه العظيمة، فقال: أو قد فعلت؟ والله لا أحزن عليها. فبلغ ذلك عائشة فقالت: هو قال هذا؟ هو قال كده؟ طبعا يقول: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس أو على المرء من وقع الحسام المهندي. يعني كل أحد يقول هذا إلا أنت، فإذا أتت من القريب يعني كانت مسيئة للغاية. ولكنها كلمة، يعني قال ابن الزبير التثبت فيها وذل بها لسانه وانطلق عن غير رضية، فأثمرت له ما أثمرت. فقالت: لله علي ألا أكلمه أبدا. فخاصمته وهجرته زمنا حتى تحين، ودخل عليها مع المسور بن مخرمة وآخر حيلة، وأخذ يقبل يديها ويعتذر لها ويتعمل، حتى صفحت عنه واعتقت في ذلك رقابا كثيرة رضي الله عنها. يعني أنت خطيتها وبتاخدها؟ نعم. نقول: قال: فكمل لنا بذلك 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي. تخيل النفس حين تضيق على الإنسان فلا يسعها فرح ولا سرور، مهما كان هذا الفرح والسرور فإن النفس لا تنشط له ولا تسر به، هي ضيقة كل الضيق. وضاقت علي الأرض بما رحبت، صارت بما وسعت أضيق من سم إبرة. وهذا ما ذكر الله، وكما سيأتي في الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وهنا وقفة، وهي هذه العقوبة الغليظة الشديدة، 50 ليلة من الهم والغم والحزن وضيق النفس وضيق الأرض بما رحبت وتنكر الدنيا بما فيها، 50 ليلة من الحسرة والكمد والألم الذي لا يقادر قدره. بسبب ماذا؟ بسبب معصية، بسبب ذنب واحد أذنبه كعب وصاحباه رضي الله عنهم. فأنت إذن عبد الله تحتقر الذنوب وتتهاون بها وتجترئ على ربك عز وجل على مخالفة أمره وتعدي حدوده وتستهين بغضبه، وربك غضبه لا يقوم له شيء، إن غضب ربك عز وجل لا تقوم له السماوات والأرض. من الذي يقوى على القيام لغضب الرب عز وجل؟ إن ربك شديد العقاب. فذكر صفات الجلال من الله عز وجل يلزم الإنسان الخوف والوزن أن يأخذه الله عز وجل بذنبه وهو لا يشعر. ولو قد آخذنا الله عز وجل بذنوبنا لهلكنا. أرأيتم ذنبا واحدا جزى الله عز وجل كعبا وصاحبيه بسببه ففعل بهما ما فعل، وهو عدل تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ذنب واحد هو الذي أهبط إبليس من الجنة إلى الأرض، فبدل بالرحمة لعنة وبالقرب بعدا وبالجنة نارا تلظى، وصار أهون مخلوق على الله عز وجل، ومسخ باطنه فصار أمسخ فصار أبشع من ظاهره وأشنع. وذنب واحد هو الذي أخرج الأبوين من الجنة فلقيا في هذه الدنيا ما لقيا من الشقاء والنصب والتعب. والذنوب هي التي فعلت بأهلها من الأمم الغابرة ما فعلت. فإذا استشعر العبد هذا راقب ربه عز وجل وخشي أن يقدم على ذنب تكون عاقبته سوءا ويحصل بعده ندامة لا يمكن مداواة آثارها إلا بشق الأنفس. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز الخالد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. فهذه العقوبة التي لقيها كعب وصاحباه من أعظم ما يذكر بخطورة الذنوب والمعاصي وعظيم أثرها. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: سبحان الله، هؤلاء الثلاثة ما سفكوا دما حراما ولا أكلوا مالا حراما ولا أفسدوا في الأرض، فذكر الله عنهم ما ذكر وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يقارف الكبائر؟ سبحان الله. وأيضا في وقوع هذا الذنب من كعب وصاحبيه والعقوبة المترتبة عليه فائدة، وهي أن لا يثق الإنسان بنفسه، وأن لا يركن إلى عمله، وأن لا يعجب بما هو عليه من الحال وبما حصل له من العبادة والعلم مثلا، فإنه لا يدري لعله يسلم هذا ولعله يخزل حين يتخلى الرب عز وجل عن حفظه ويوكل إلى نفسه. كعب عقبي شهد المشاهد كلها، وصاحباه بدريان شهد المشاهد، ولهم جميعا ثلاثتهم من الفضل ما لا يخفى، ولم يعرف أن كعبا أذنب ذنبا قبل هذا الذنب، كما قال له قومه من بني سلمة حين أرادوا أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلل ويعتذر، كان اعتذر المنافقون، ومع هذا ذلت نفسه وطغت مرة ففعل ما فعل. ولو كان لأحد أن يعجب أو يدل أو يفرح بعمل لكان كعب أولى بذلك، وهو وقع فيما وقع فيه. فأنت وأنا وكلنا ونحن أضعف أكثر علما وأقل عملا وأضعف نفوسا وأكثر أمراضا للقلوب، فكيف نعجب وكيف نطمئن وكيف لا تعرف قلوبنا طعم الخوف أن تزيغ؟ إن الراسخين في العلم كان دعاؤهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما كمل رسوخهم في العلم خافوا على أنفسهم أن يفتنوا وهم لا يشعرون، أن يزيغوا أو يضلوا، فظلوا معلق القلوب بربهم عز وجل. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلتخشى على نفسك عبد الله ولتعلق قلبك بربك تبارك وتعالى. فإن قيل فعوقب كعب هذه العقوبة لأجل تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ المقرر أنه فرض كفاية، خاصة جهاد الطلب. والجهاد اللي هم كانوا فيه كان جهاد دفع أو جهاد طلب؟ كان جهاد طلب، لأنهم خرجوا إلى تبوك لقتال الروم إذ سمعوا أنهم جمعوا لهم. فكيف الجواب عن هذا؟ ولقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ألوف بهم يحصل الفرض. أجاب السهيلي بأن الجهاد كان واجبا على الأنصار خاصة لمبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، ولذلك كانوا يرتدون: نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا أبدا. لكن يشكل عليه أن الأنصار بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولاده، ولذلك لما خرجوا لقتال المشركين يوم بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع كلام الأنصار، إذ قام أبو بكر فقال فأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقدام أو سعد بن عبادة فقال المقداد أو سعد بن عبادة لا أدري، قال: علك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأجابه بالكلام المعروف المشهور الذي فيه بذل النفس والمال والمهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم فداء له ولدينه، والذي أظهر من بطولة الأنصار ما أظهر، وقد وفوا بالعهد رضي الله عنه، ولذلك صار حبهم علامة للإيمان. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بعض أهل العلم أجاب بأن الجهاد كان واجبا على الأعيان زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن أحسن من هذا كله وأقعد ما قاله الحافظ ابن حجر، من أن الجهاد يتعين إذا استنفر الإمام الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وتتمة للفائدة، فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لكنه يتعين إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فيكون حينئذ جهادا دفع، ويتعين إذا حضر الصف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات التولي يوم الزحف. ويتعين إذا عين الإمام الشخص للخروج، إذا قال: يا فلان اخرج معنا للجهاد، فقد تعين عليه الجهاد. وإذا استنفر الناس استنفارا عاما وجب عليهم الخروج جميعا القادرين منه. واضح قلنا؟ واضح أو ليس بواضح؟ إذا من يقول المواضع التي يتعين فيها الجهاد؟ ثلاث. ها؟ طيب ثاني، وكن جهاد دفع إذا دهم العدو بلد المسلمين أو عند حضور الصف. نعم، إن شاء الله نسأل في هذا ونعقد امتحانا في القصة بعد فراغنا. يقول كعب: وضاقت علي الأرض بما رحبت. يقول: سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، وهو أسلمي، وهو الذي سبق صوته إليه وأعطاه جزاء بشارته كما سيأتي إن شاء الله. سلع جبل. يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. هذا دليل على فرح المسلمين بما يحصل لإخوانهم من الخير، وأن الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه، وهذا الشعور الإيماني القوي والرابطة الوشيجة التي كانت تصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض، من أعظم ما يدلنا على وجوب التعاون على البر والتقوى، أو مشروعية ذلك، وأن يكون الإخوة جسدا واحدا بناء واحدا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: فخرجت ساجدا، وذكرنا ما في هذا من مشروعية سجدة الشكر. قال: وعرفت أنه قد جاء فرج، جاء فرج من الله عز وجل، وذلك حين اشتد البلاء وعظم الكرب. أيها اليائس مت قبل الممات، وإذا شئت حياة فرج، لا يضيق ذرعك عند الأزمات، إن هي اشتدت فأمل فرجا. قال: فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. آذن أعلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح أعلمهم أن الله تاب على كعب وصاحبيه. في رواية أخرى أن آية التوبة نزلت بالليل، وكان كعب كان يقول: وكانت أم سلمة يعني رفيقة بأمري معتنية بشأني، فكانت تحرص على أن يحصل فرج لكعب وصاحبيه لما تعلم فيهم من الخير رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أول ما أخبر بتوبة الله على كعب وصاحبيه، فقالت: فبشر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن لا يدعكم الناس تنامون سائر الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضيش يعلن هذا النبأ بالليل، ليه؟ عشان الناس تقضي الليلة بسلام ويستريحون، فحرص على المصلحة العامة أكثر من الحرص على المصلحة الخاصة. فلما صلى صلاة الفجر بتؤدة وتريس آذن الناس وأعلمهم بتوبة الله على كعب وصاحبيه. ويا له من مشهد عجيب أخاذ، مشهد المدينة حين علم الصحابة بتوبة كعب وصاحبيه، كأن المدينة في عيد، فرح غامض، سبحان الله، حاجة مصلحة يسيرة شخصية حصلت لثلاثة من المسلمين يحصل بها هذا السرور العام، وتلبس المدينة كلها خلعة البهجة ويعلو أرضها الحبور والسرور، وكأن أهلها أقول في عيد، فرحة حقيقية غامرة. وهذه الفرحة لم تكن مصطنعة، لم تكن مزورة، ما كانوا يعرفون النفاق ولا كانوا يعرفون أن يظهروا خلاف ما في قلوبهم، لكنها فرحة صادقة تأخذ بالألباب، كأنه موكب من الأفراح يسير، كأن المدينة كلها تهتز فرحا وطربا بسبب توبة الله عز وجل على كعب وصاحبيه. واسمع إلى هذا المشهد العجيب الذي يذكره لك كعب لتعرف شدة فرح الناس، وكأنهم كانوا يقاسمون فرحا كعبا هذه الفرحة، وكأن التوبة إنما جاءت لهم لا له وحده، شدة حرصهم على أن يكون صاحبهم معهم لبنة في المجتمع، وأن ضياعه من بين أيديهم أو غيابه عنهم اهتزاز لبنيانهم واضطراب لأركانهم، فكأنهم إذ حصلت هذه التوبة قد كمل لهم البنيان واستقامت لهم الأركان، فكيف لا يفرحون؟ قال: فذهب الناس يبشرونني. الناس، شوف، أن التي هي للاستغراق أو إن كانت للعهد فهم الناس، يعني الموجودون بالمدينة، أهل المدينة كلهم عن بكرة أبيهم خرجوا يبشرون كعبا فرحين بتوبة الله عز وجل عليه. فذهب قبل صاحبي مبشرون، جهة قبل صاحبي جهة صاحبي، يعني الناس قسموا أنفسهم، بعض الناس طبعا النشاط منهم إلى هذا، بعض الناس ذهب إلى مرارة، وبعضهم ذهب إلى هلال، وبعضهم ذهب إلى كعب. وركض إلي رجل فرس، أسرع إليه رجل بفرس، وسعى سائل من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، قيل إنه حمزة بن عمرو الأسلمي، أوفى على الجبل، طرع على الجبل، يقول: فكان الصوت، صوت اللي إيه؟ الأسلمي أسرع من الفرس، الصوت قاله الأول، يعد اللي قاله بالفرس مع إنه شافه الأول، ولا يدي صاحب الصوت؟ صاحب الصوت، لأن البشارة حصلت به هو. قال: فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشغاء، والله ما أملك غيرهما يومئذ، والله ما أملك غيرهما، يعني من الثياب، وإلا فكعب كان له راحلتين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، مش قال ما جمعت راحلتين إلا يومئذ؟ ها، وأيضا عنده فلوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنخلع من مالي صدقة لله كما سيأتي، لا أملك غيرهما، يعني من الثياب. وفي رواية ابن أبي ثوبة، ابن أبي شيبة: ما يعين هذا، لا أملك ثوبين غيرهما. قال: فنزعت له ثوبين فكسوتهما إياه، فيه استحباب إجازة البشير وأن تخلع عليه خلعة أو نحوها، وأن يكسى ثوبا أو يعطى ما حضر كرامة له ومكافأة له بسبب بشراه، وفيه قبول الهدية، لأن هذا المبشر ما كان يعني محتاجا فيما يبدو، وكانوا يتعففون عن أخذ ما لا يحل، ولكن يعني لم يذكر كعب أنه كان من الفقراء أو أنه أعطاهما إياه لفقره، ولكنه أعطاهما إياه لبشارته، ففيه جواز أخذ مثل هذه الجائزة والمكافأة. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كرم النفس، حتى إن كعبا لشدة سروره بتوبة الله نزع ثوبيه اللذين لا يملك من الثياب غيرهما فأعطاهما إياه. وفيه ما كان عليه الصحابة من رقة الحال، فإن كعبا لم يكن يملك من الثياب العشرات ولا المئات كما يملك البعض، ولكن ما كان يملك غير ثوبين يلبسهما. فنزعت له ثوبين فأعطيتهما إياه ببشراه، والله ما أملك، فكسوتهما إياه ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، فيه جواز الحلف على الأمور المهمة وإن لم يستحلف. قال واستعرت ثوبين فلبستهما. قيل استعارهما من أبي قتادة. وفي استعارته الثوبين دليل على مشروعية العارية، وهي مشروعة للمعير إما وجوبا وإما ندبا، وجائزة في حق المستعير. ولكن يعني تنبيه عارف، مما حمل الكثيرين على الإخلال في قضية العراية وعدم إعارة الناس أمتعتهم فوقعوا تحت طائلة ويمنعون الماعون، أن المستعيرين عليهم شق كبير من المسؤولية في ذلك، وهو أنهم لا يقومون بحق العارية. يعني ليس شكر النعمة ومكافأتها أن تستعملها في مصلحتك ثم يكون كفاء أو جزاء المتفضل عليك أن تسيء إليه فلا ترد إليه هذه العارية، بل من الناس من يعتقد أنه إن جاء يستردها أنه قد أخل بذلك بالأدب والمروءة، مع أنها له وملكه. وبعضهم إذا استعار مثلا ثوبا أو إناء لطخه وكسره وأهانه غاية الإهانة، وربما ضيعه أعاره مثلا ثم نسي أين أعاره بتفريط بلا شك في غالب الأحوال، ثم لا يضمنه لصاحبه، مع أن المستعير إذا فرط فهو ضامن بلا شك، أما إذا لم يفرط فخلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يضمن. خذ كم بدي عشان أضل. ومن الناس من لا يرد العارية بل إذا قضى منها عربه، بل ينسى أنه استعار حتى يأتيه المستعير فيطلبها. ولذلك بعض الناس أتى يستعير سلما خشبيا من أخيه، تعرفون السلالم الخشبية؟ نعم. فقال له لا، قال له هذا المعير الذي طلبت منه الإعارة، قال لا أستطيع حمله. فقال له أخوه سبحان الله، وأستعيره منك وأكلفك حمله؟ فقال لا، ولكنك تأخذه ثم لا تعيده فأضطر أن أجيء لأحمله. وأما إعارة الكتب وفي زمننا الأشرطة فمما استهين به غاية الاستهانة، والحديث في هذا الأمر ذو شجون، ولعله يأتي وقت آخر يفصل فيه إن شاء الله. قال واستعرت ثوبين فلبستهما، يعني ليخرج للناس يعني يحظى بشرف حياة هذا الجو السعيد الهانئ الذي يعوضه عن هذه الأيام الكئيبة التي مرت به. قال وانطلقت أتأمم، أي أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا، فوجا جماعة كثيرة بعد جماعة كثيرة يتلقونني يهنئونني بالتوبة، دليل على خطر التوبة عندهم وعظم أمر الدين في نفوسهم، وأن التهنئة به أعظم من التهنئة بأمور الدنيا، أعظم من التهنئة بالزواج أو بالشفاء من مرض أو بولادة مولود، ده كلهم أفواج يهنئون كعبا، وقد غمرهم السرور وعلتهم البهجة والفرحة، ويقولون لي جميعا، هذه الأفواج تقول لكعب لتهنك توبة الله عليك. هذه المقالة العظيمة الأثر جدا الجيدة، حروفها قليلة ولكنها مؤثرة معبرة، فيه دليل على استحباب التهنئة بالنعم الدنيوية والدنيوية، بالنعم الدينية والدنيوية، والنعم الدينية أهم وأولى أن يهنأ بها. ولذلك يقول ابن القيم وفيه استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية أو دنيوية، ولكن النعم الدينية أولى أن يهنأ بها، لكن ما بيهنوش قضية واجب، ما بيهنوش عشان يقول ما قوليش ما قوليش، إنما يهنئونه صدقا فرحين بتوبة الله عليه كأنها توبة عليهم. يقول ابن القيم وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما من الله به عليه، ليهنك ما أعطاك، وأن الأولى أن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا من الكلام. يبقى لما تيجي تهنيه ما تقولوش مبروك وبس، ألف ألف مبروك فرحنا لك، ولكن أنصب الفضل إلى المتفضل. شوف الكلام، يقولوا له ليهنك توبة الله عليك، فينسبون الفضل إلى المتفضل وهو الله عز وجل، ويدعون له دعاء بأن يهنأ بهذه التوبة ويسر بها ويفرح. ولذلك يقول ابن القيم وأن يقال له ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك ونحو هذا، ونحو هذا من الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن لها بأن يهنأ بها. واضح أخوانا؟ يبقى مثل هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم كلام دقيق موضوع في مواضعه. قال حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. يعني اللي كانوا جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم هنأوه وهم جلوس وبشروه بذلك، وكانوا فرحين كإخوانهم الأنصار بتوبة الله على كعب ولا شك، ولكن الذي بالغ في التهنئة وأمعن فيها وأظهر السرور الشديد والفرح العظيم بالتوبة هو من؟ طلحة بن عبيد الله. وترجمة طلحة معروفة، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم الجمل سنة 36 رضي الله عنه. فقام إلى طلحة ومشى نحو، فقام إلى كعب ومشى نحوه وهنأه وصافحه. قيل إن طلحة إنما قام له لأنه هو الذي آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، والمشهور عند أهل السير أنه آخى بينه وبين الزبير، لكن ابن حزم بيقول الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين طلحة، فطلحة أخو أخيه. نعم. فكان كعب لا ينساها لطلحة، فيه أن الحسنات تأثر القلوب، الإحسان إلى الناس يأثر القلب، والتودد إليه بمثل هذا من البر والملاطفة والمبالغة في إكرامهم وتهنئتهم ومشاركتهم فرحتهم مما يدخل السرور عليهم ويؤثر فيهم ما لا يؤثر ربما إعطاء الأموال الجزيلة والعطايا الكثيرة. تخيل منظر صغير خالص من كعب، إنه قال ومشي وعانق كعب من طلحة، قام ومشى لما شاف كعب داخل المسجد وصافحه وهنأه، حركات يسيرة قليلة، ومع ذلك كيف أثرت في نفسية طلحة وعملت فيها هذا العمل، كيف أثرت أقول في نفسية كعب وعمل فيها هذا العمل حتى لم ينتهى لطلحة رضي الله عنه. وفيه مشروعية القيام إلى القادم لتهنئته أو تلقيه ونحو ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى فاطمة إذا قدمت ليتلقاها ويدلسها على ثوبه رضي الله عنها، وكما قال للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد ابن معاذ فأنزلوه. وليس هذا أو ليست هذه المسألة هي مسألة القيام للقادم التي نتكلم فيها. مسألة القيام للقادم أن يقوم له على جهة التحية إذا دخل، لا يقصد بذلك تلقيه ولا استقباله ولا الترحيب به، وإنما يعظمه بنفس القيام ثم يجلس، كما يفعل المدرسون مثلا إذا دخلوا الفصول، وكما يفعل في كثير من الهيئات ونحو ذلك وسرادقات العزاء ونحو ذلك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن يقال إذا كانت المفسدة في ترك القيام راجحة قام وعلم المقوم له السنة في ذلك. قال أنس رضي الله عنه، وهذه فتية شيخ الإسلام، قال أنس رضي الله عنه لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. أي باب؟
قيام الطلبة خطأ، يقوم عشان يفضلوا ويعرفوا من ذلك
هو يسلم عليهم وهم يردون السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعد أو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور. شوف شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم. الأسئلة في الآخر إن شاء الله. انظروا إلى شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله على كعب حتى إن وجهه لا يبرق من السرور. واستحضر المشهد ده مع المشهد اللي كان من شهرين إلا شوية حين تبسم تبسم الإيه؟ تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. وكم بين المشهدين وكم بين يعني المنظرين اللذين رآهما كعب، وكيف أن الأول أدخل عليه غما وهما والثاني أدخل عليه فرحا بسبب صدقه الله عز وجل وهو يبرق وجهه من السرور. فقال أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. استشكل الناس هذه العبارة قالوا إزاي يبقى يوم توبة كعب خير يوم مر عليه مذ ولدته أمه، مع أن يوم إسلامه هو الذي نجا به من الكفر وهو خير ولا شك. فبعضهم قال إنه ده باستثناء يوم الإسلام وأن استثناءه معلوم ضرورة، وبعضهم والكلام لابن القيم رحمه الله قال لا، إن يوم توبة الله عليه مكمل ليوم إسلامه، فيوم توبة الله عليه هو خير يوم مر عليه بالإضافة إلى يوم إسلامه، فإن النعمة إنما تمت عليه بالتوبة. واضح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم من عند الله؟ يعني هل هذا اجتهاد منك أنت حين رأيت أن يعني قد استحققنا أن يعفى عنا ويصفح، أو هو من عند الله عز وجل هو الذي أذن بأن تتوب علينا أو بأن يتاب علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل من عند الله عز وجل. يعني هذا أمر قضاه الله عز وجل وحكم به وهو الذي تاب عليكم. وكم بين الأمرين، كم بين أن يكون هذا اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبين أن يكون الله عز وجل نوه لذكرهم وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه تاب عليهم. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وهو الصحيح من أقوال الأصوليين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد، ولكنه لا يجتهد اجتهادا فيخالف فيه الصواب إلا نبهه الله عز وجل عليه، كما اجتهد مثلا في الإعراض عن الأعمى فعاتبه الله، وكما اجتهد في الإذن لبعض المنافقين في التخلف عنه فعاتبه الله بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولكن دلت نصوص كثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، منها هذا النص وهو قول كعب الله أمن عندك أم من عند الله، فدل على أنه المستقر عندهم أن له صلى الله عليه وسلم أن يفتي ويحكم، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا أفتى وحكم فأقره الله عز وجل ففتياه وحكمه حينئذ إيه؟ وحي بإقرار الله عز وجل. ومن سنته بلا شك ما يكون وحيا. قال وكان رسول الله صلى الله، والمسألة طبعا طويلة الزيت وبحثها في كتب الأصول. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. فيه فرح المتبوع والإمام والقائد بما يحصل لتابعيه من السرور والفرح ويتجدد لهم من النعم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان يحرص على مصلحتهم ويفرح بما يحصل لهم من الخير. ولذلك يقول ابن القيم هنا بل لعل فرحة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ وأشد وأتم من فرحة كعب وصاحبيه لشدة حبه لأصحابه صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحتهم. وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. ولم يكن أحد قبله ولا بعده أحسن منظرا منه صلى الله عليه وسلم. لكن البلاغيين هنا استشكلوا استشكاله، وهو إزاي كعب يقول كأن وجهه قطعة قمر، مع أن المعلوم في التشبيه أن يشبه بالإيه؟ بالقمر لا بقطعة منه. وكعب ليس قاصرا في باب اللغة حتى يقال إنه أخطأ في التشبيه، بل هو شاعر مبرز. فظلوا يجيبون عن هذا بجوابات، منها ما اعتمده الحافظ وهو أن السرور يظهر أصلا في قطعة من الوجه هي الجبين، ولذلك شبهه بقطعة القمر من هذه الايه؟ من هذه الحيثية. قال: وكنا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات خارج الصحيح انه قال له: من عندك ام من عند الله؟ قال: بل من عند الله، انكم صدقتم الله فصدقكم. ان صحت هذه الرواية فيكون فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن العبد متى ما بذل وسعه واستفرغ جهده في التقرب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يعطيه ما سأل ويميله ما أمل، وأن من صدق الله صدقه الله. وقد صح بهذا حديث في سنن النسائي في الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المغنم، فقال له الرجل: ما هذا؟ فقال: شيء من المغنم قسمته لك نصيبك. فقال الرجل: ما على هذا اتبعتك؟ وانا جاي عشان الدنيا؟ وانا جاي عشان الغنيمة؟ قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن على ان ارمى بسهم هاهنا، واشار الى نحره، فاقتل فادخل الجنة. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يصدق الله يصدقه. وبعدما انتهت المعركة أتي به وقد رمي بسهم في الموضع الذي أشار إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق الله فصدقه الله. يقول كعب: فلما جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. هنا هل قوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، هل هذا نذر أو ليس بنذر؟ وإن كان نذرا فلماذا لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاء به؟ بعدما طول ابن القيم الكلام في هذه المسألة في هذه القطعة على افتراض أنها نذر، أن قوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة على افتراض كونه نذرا، رجح بعد هذا البحث أن هذه العبارة ليست نذرا أصلا وأنها لا تقتضيه. ولذلك ما يوجد فيه إشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك إيه؟ سهمك، إنه ما يكونش كده ترك الوفاء بالنذر. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك سهمك الذي بخيبر، لأنه ما نذر أصلا وإنما عزم على الصدقة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عزم على إخراج بعض ماله أو إخراج ماله كله توبة لله عز وجل. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، ولا إشكال. فهذا يكون كمن عزم على الحج أو عزم على الصلاة أو عزم على عمل من أعمال الخير، فإنه لا يلزمه بمجرد العزم حتى ولو أخبر بعزمه ذاك. واضح؟ والقول الثاني وهو قول أكثر الشراح أن قوله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه نذر، وعلى ذاك اختلفوا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أمسك عليك بعض مالك، ولماذا لم يأمره بالوفاء بهذا النذر. وقد وقع في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، فقال فنصفه، قال لا، قال فثلثه، قال نعم. فقالوا إن من نذر أن يتصدق بجميع ماله يجزيه أن يتصدق بالثلث منه، ويكون بذلك قد وفى بنذره. واضح؟ بدليل هذه الرواية وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير. وهذه الرواية لأبي داود صححها الألباني رحمه الله. أما ابن القيم فأبى تصحيحها وقال إن فيها ما فيها، وقال إنها لا تصح من جهة السند ولا من جهة المتن. أما من جهة المتن فلأن قوله أمسك عليك بعض مالك الثالث في الصحيحين يبعد أن يراد بهذا البعض الإيه؟ الثلثين من المال، واضح؟ ولذلك يقول ابن القيم إن من نذر أن يتصدق بماله كله، على فرض أن العبارة دي تفيد النذر، فإنه يمسك بعضه. وما هو هذا البعض الذي يمسكه؟ يقول ابن القيم قدر ما يكفيه ويكفي عياله، مش محدد، يمسك قدر الكفاية، واضح؟ قدر ما تحصل به كفايته وكفاية عياله. كما أن من استغرق ماله الدين وحذرنا عليه المصلحة الدائنين فإننا نترك له إيه؟ ما يكفي حاجته وحاجة عياله من آلة حرفة يتكسب بها وبيت يسكنه وثياب يلبسها هو وعياله ونحو ذلك. واضح أخوانا؟ ولا نطول أكثر من هذا في هذه المسألة، والبحث والأقوال أقوال العلماء فيها مفصلة في زاد المعاد، فمن شاء أن يرجع إليه. وأما انخلاء كعب من ماله صدقة لله فهو دليل على هوان الدنيا في نفس كعب، وأنه رأى خستها وأنها كلها من أولها إلى آخرها لا تساوي توبة الله عز وجل عليه، حتى انخلع من ماله جميعا توبة لله عز وجل. وأيضا فلعل كعب رضي الله عنه لما كان سبب تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الركون إلى الدنيا، حيث قال فأنا إليها إلى الظلال والثمار أصعر أو أصغو، صغى إلى الظلال والثمار ومال، فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أراد أن يتخلص من هذا المال الذي كان سببا في حصول هذا البلاء ونزول هذا الكرب به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك عليك بعض مالك، مع أنه أقر أبا بكر على الصدقة بجميع ماله، والحديث صحيح حين ندب صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فأتى عمر بنصف ماله فقال له ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم نصفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى أبو بكر بماله كله فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقر أبا بكر على الصدقة بجميع ماله ولا يقر على ذلك كعبا؟ ويروى في السنن أن رجلا أتاه بسرة عظيمة فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال يعمد أحدكم بماله إلى ماله كله فيتصدق به فيقعد ولا مال له. فلماذا يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين هؤلاء وأولئك؟ الجواب المعتمد أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. أما أبو بكر فكان قوي اليقين عظيم التوكل في قلبه من الإيمان والوثوق بما عند الله عز وجل ما ليس في قلب غيره، ثم هو رجل مكتسب يتجر بجاهه، ولأجل ذلك أرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بماله كله. وغيره ليس في معناه فيؤمر كل بما يناسب حاله ويشاكل طبعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني حتى لا تبقى ولا مال لك فتتكفف الناس وتسألهم، كما قال لسعد إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، ومعروف غزاة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أسهمها بين المسلمين الذين شهدوها. قال وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي. الله أكبر، فيه دليل على شرف الصدق. فإنما نجى الله عز وجل كعبا وصاحبيه ببركة الصدق، مش كده؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومنزلة الصدق من الدين منزلة عظيمة، ولهذا استوصى بعضهم بعض شيوخه في وصية جامعة فقال عليك بالصدق. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا شرف الصدق وعظيم مرتبته وأنه قائد إلى كل خير وقبح الكذب وخطورته وشؤمه وأنه رائد إلى كل كذب، يقول وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب أو هم أهل الكذب والتكذيب. فيها إعرابا. قال وهو تقسيم حاصر مضطرد ومنعكس، يعني لا يتخلف هذا التقسيم، السعادة ملازمة للصدق والشقاوة ملازمة للكذب. ولذلك يقول فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه عليهم، يعني على مين؟ على المنافقين، جميع ما ذم الله به المنافقين ونعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل. قال فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه، والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. ومضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد. يقول فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق أنه إذا حدث كذب، هذا النفاق الأصغر العملي، وهو سائق إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. فتلزم الصدق ما أمثلك، الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. قال والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. غيرهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وما قدروش يتحملوا نتيجة ما فعلوه وأن يواجهوه مواجهة حقيقية، ففروا من الرمضاء إلى النار، فروا من التخلف إلى الكذب، فجمعوا الشرين وخسروا الدارين والعياذ بالله. يقول فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه بمالية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده، والله المستعان. كلام حسن وجميل. حتى إن الكذب كان مذموما عند العرب وإن لم يكونوا مسلمين، حتى عند أهل الجاهلية. تعرفون في حديث أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله 10 سؤالات، والحديث بطوله مذكور في أول البخاري شرحناه من قبل. فكان مما فعله هرقل أن أوقفهم خلفه وأمرهم أن يكذبوه، أن أوقف الوفد اللي كانوا مع أبي سفيان معاه في القافلة اللي كانت في الشام، أوقفهم خلفه وأمرهم أن يكذبوه إذا كذب. وما كذب أبو سفيان في حرف. ليه؟ قال إنه كان يأمن أن يكذبوه، هو كان عارف إنه لو قال إيه ما كانش حد هيقول له أنت إيه تكذب. قال ولكني كرهت أن يأثروا علي كذبا، كرهت وأنا سيدهم أن أخرج فيقولوا إنك إيه إنك كذبت. هذا جاهلي مشرك لم يزل ومع ذلك يكره الكذب هذه الكراهة. والورعون من عباد الله المحدثون كان الكذب أبغض شيء وأمقته إليه، لا يتصورون أن يكذبوا أصلا. ولذلك للزهري قصة ذكرناها من قبل مع هشام بن عبد الملك حين سأل العلماء من الذي تولى كبره، فجعل العالم يقول عبد الله بن أبي، فيقول هشام كذب هو علي بن أبي طالب.
فلما جاءت النومة إلى الزهري قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذب، هو علي بن أبي طالب. معروف أن بني أمية كانوا ناصبة يناصبون آل البيت العداء، أو كان فيه النصب يعني. فقال الزهري بعدما سمع هذا قال أنا أكذب لا أم لك، حدثني فلان وفلان عن عائشة وعن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة وذكر أسانيده إليهم أن الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. فهذا يدلنا على مرتبة الصدق، وأن المنبغي ألا يترك وأن يلزم ما أمكن. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقي. لذلك يقول كعب فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى، يقصد هو وصاحباه. قال والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ قلت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. فيه دليل على أن من حلف فنسي لم يحنث بنسيانه. يعني واحد حلف ثم نسي ففعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فهل يحنث بذلك النسيان؟ لا. وكعب يقول والله ما تعمدت ايه كذب، فدل على ان النسيان لا يؤاخذ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيه دليل على استحباب المداومة على الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل ما الى الله ما دوم عليه، خير الاعمال ادومها. وقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ديمة، وأن من حصل له خير وفتح عليه في باب من أبواب الطاعة استحب له أن يتكثر منه وأن يستزيد ما أمكن. قال فأنزل الله تعالى يعني في توبتهم وشأنهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو نضيق الوقت وأننا أطلنا في شرح القصة جدا لا يعني هممت أننا أجعل درسا مستقلا لتفسير الآيات، لكن في عجالة نقرأ الآيات يقول لقد تاب الله على النبي. توبة الله على نبي صلى الله عليه وسلم رفع في درجته وزيادة في مثوبته، وهي كما قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وهل النبي معصوم من كل الذنوب صغائرها والكبائر كما ذهب إليه ثلة من العلماء، أم يمكن أن يقعوا في الصغائر غير المزرية لكن لا يقرون عليها ويتوبون ويكونون بعد التوبة أكمل مما كانوا قبلها كما ذهب إليه ابن تيمية ونصره؟ ونصر الأول أبو محمد بن حزم في الفصل وأطال وأطال. هذا بحث ليس هذا موضعه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم الذين اتبعوه في ساعة العسرة ساعة الشدة والضيق. وقد كانت تبوك سنة حر وتعب وظمأ وألم، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلاقوا في سفرهم هذا ما لاقوا من العناء والصعوبة حتى نحروا إبلهم وشربوا ما في أكراشها من الماء رضي الله عنهم وأرضاهم. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ أو تزيغ قراءتان قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، فدل على أن الله عز وجل هو الذي ثبتهم ووفقهم للتوبة ثم قبلها منهم، وأنهم لولا أن من الله عليهم وتاب لقد زاغوا. وهم هم من المهاجرون والأنصار، وأن القلوب لا تثبت على شيء إلا أن يثبتها الله عز وجل. وفيه دليل على مرتبة التوبة وعظيم منزلتها، حيث جعلها الله عز وجل آخر المراتب، مراتب الشرف التي حصلت لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه من خيرة الخلق من المهاجرين والأنصار بعد آخر غزواته التي هي غزوة تبوك. ما قالش لقد أكرمهم الله ولا لقد أثابهم، إنما قال لقد إيه؟ لقد تاب الله. اسمع لكلام الجميل اللي يقول ابن القيم رحمه الله، يقول لقد تاب، في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي الآية، يقول وهذا من أعظم ما يعرف به العبد قدر التوبة وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن. وإحنا قلنا لكم قبل كده أن ربنا قسم العبادة إلى قسمين، تائب وظالم. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فأنت تائبة وأصبح تائبة وإلا كنت ظالمة. إزاي يظهر بالآية دي فضل التوبة ومنزلتها؟ يقول هذا ومنزلتها، يقول هذا من أعظم ما يعرف به العبد قدر التوبة وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاه، الضمير عايز مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه أي النبي صلى الله عليه وسلم، قد تاب الله على النبي، ها؟ فإنه سبحانه أعطاه أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قضوا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أنه تاب عليهم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ إيه؟ منذ ولدته أمه، فدل على خطورة التوبة وشرف منزلها عند الله وأنها غاية الكمالات. ولذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتهاء حياته المباركة وختام رحلته الطويلة في الدعوة إلى الله عز وجل وحمل الأعباء وبذل المشاق والجهد الذي لا مزيد عليه. فقيل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك دي زي ما فسر ابن عباس تنعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أجله. يقول ابن القيم ولا يعرف هذا حق معرفته، لا يعرف أن التوبة هي أفضل المراتب وغاية أمنية العبد وأقصى ما يمكن أن يحصله، لا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها. يعرف ربنا وأن له الكمال المطلق وهو لا يمكن أن يقوم بأداء شكره ولا أن يبذل واجبه في عبادته تبارك وتعالى ولا أن يؤدي حق عبوديته تبارك وتعالى على الوجه الكامل، ويعرف نفسه ويعرف آفاتها ويعرف تقصيرها وأنها مأوى كل سوء ومحل كل شر وأن منها ينبع الخبث وفيها تنبت الرذائل، فحينئذ يتهمها ويتنقصها وتكون قصارى أمانيه أن يتوب الله عز وجل عليه. نسأل الله أن يتوب علينا. يقول ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه كقطرة في بحر، هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة، فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته. سبحان الله العظيم. احنا مهما فعلنا ومهما بذلنا ومهما أدينا لا يسعنا إلا فضل الله عز وجل ومغفرته، كما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمل. قالوا ولا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لو أعد طول عمره أعبد ربنا سالما من الآفات الباطنة والظاهرة يبقى عبوديته دي كلها قطرة في إيه؟ في بحر. فكيف بقى والعمل كله تكتنفه الآفات وتحتوشه البلايا؟ نسأل الله العافية. كيف بمن طاعاته سيئة، طاعاته غفلات وحسناته سيئات. وبعض الصالحين يقول إن في عباداتنا من الآفات ما لا يحوجنا إلى ارتكاب سيئة، يعني كفاية علينا الطاعات اللي بنعملها الآفات اللي فيها
والشرور اللي فيها والنقص والقصور والتقصير عن حد الواجب كاف لا يحوجنا بعده الى ارتكاب ايه؟ الى ارتكاب سيئه. كده هنطول نخلص. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خلفوا، يعني ايه خلفوا؟ فسرها كعب بالصواب، خلفوا عن ايه؟ عن الغزوه؟
لا
كعب يقول لا، لان بيكون تخليفنا ان خلفنا عن الغزو زي ما فسروا في اخر الحديث، لكن خلفوا ويرجع امرهم من بين من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنزل توبتهم الا بعد هذا الحين، وليس انهم خلفوا عن الغزو. وكان المراد كما يقول ابن القيم تخليفهم عن الغزو فهم تخلفوا بانفسهم، لقالوا على الذين تخلفوا. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت بما وسعت وضاقت عليهم انفسهم فلا يسعها سرور، عايزه تشرح وظنوا اي ايقنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، فكملوا التوكل على الله، عرفوا خلاص ان مش هينجي من الكرب ده غير ربنا عز وجل، وحصل في قلوبهم التوكل الواجب عليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم وفقهم للتوبه ليتوبوا فيقبل توبتهم، انه هو التواب الذي يقبل التوبه عن عباده مهما كان ذنبهم. وفي هذا كله دليل لنا على ان لا نيأس من رحمه الله مهما كان ذنبنا ومهما كان تقصيرنا ومهما كانت خطيئاتنا، فان توبه الله عز وجل واسعه عظيمه تشمل كل احد وتسع كل ذنب. لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك قال هنا ان الله هو التواب الرحيم، ولولا رحمته بهم لاهلكهم ولما قبل توبتهم. ثم امر المؤمنين جميعا فقال يا ايها الذين امنوا، كل الناس كل من تتلى عليه هذه الايه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مثلي من امثال كعب وصاحبيه. فاي منزله لكعب وصاحبيه ارفع من هذه المنزله، اي منزله ارفع من هذه المنزله التي حصلها كعب وصاحباه حين امر الناس جميعا من المؤمنين ان يتاسوا بهم وان يقتفوا اثرهم في ايه؟ في الصدق. يقول كعب، خلاص انا اقرا بسرعه ان شاء الله. قال كعب والله ما انعم الله علي نعمه قط بعد اذ هداني الله للاسلام اعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا اكون كذبته. ألا قيل إن لا زائدة، يعني أن أكون كذبته ولا زائدة. والبعض الشيخ زكريا الأنصاري كما نقل عنه صاحب دليل الصالحين أعرب ألا بدل من صدق، يعني من ألا أكون كذبته صلى الله عليه وسلم، فأهلك كما أهلك الذين كذبوا. سبحان الله. ولتشوف هو بينسب الفضل إلى المتفضل به والمنعم، وإنها نعمة ربنا مشانه، وإن أنا كان يمكن أبقى زيهم لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، بس هو اللي من هو اللي تفضل. مش يقول ده شوف ده أنا ولد، ده أنا قلت الصدق وتحملت اللي ما تحملوش حد، ده هم كذابين. وأنا لا ينسب فضلا أبدا إلى نفسه، النعم الدنيا الدينية والدنيوية إنما ترد إلى الله وتنسب إليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا أي المنافقين حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه. يحلفوا بالله؟ نعم. ليه؟ لأنهم مش في دماغهم ربنا، لا يعظمونه، فأهون شيء عندهم إذا وقعوا في مضيق أو نزلت بهم مصيبة أو أمر يخافون أن يفزعوا إلى الحلف، هو أعظم مخلص يتخلصون به ولو كانت عاقبته ما كانت، المهم أن يتخلصوا، المهم اللحظة العاجلة، ما حدش يلومهم ما حدش يعاتبهم، يبقوا مخطئين في الأول ويعقبون الخطأ بخطأ أغلظ منه. يحلفون سيحلفون بالله لكم، سيحلفون وقد وقع فحلفوا، وهذا من الإخبار بالمغيبات التي وقعت كما أخبر بها الله عز وجل وهو من أعلام صدقه صلى الله عليه وسلم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، والغاية من حلفهم لتعرضوا عنهم. ف
فأعرضوا عنهم. ليه؟ ما العلة للأمر بالإعراض عنهم؟ إنهم رجس، ما يستهلوش أصلا حد يبص لهم، ما يستهلوش حد يعبأ بهم، لا تقيموا لهم وزلا ولا تعبأوا بهم، وردوا أمرهم إلى الله فهو مجازيهم على تخلفهم ثم على كذبهم. ولذلك قال: ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الإثم والزور يحلفون لكم لترضوا عنهم، لأنهم إنما يهمهم رضا الخلق ولا يهتمون برضا الله عز وجل. فإن ترضوا عنهم، إن حصل منكم أنكم رضيتم عنهم، وهذا نهي لهم ضمني أن يرضوا عنهم، إذ لا يعقل أبدا أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمن سخط الله عليهم، بل هم لا يزنون إلا بميزان الله. لكن حتى لو فرض وإن الشرطية لا يستلزم وقوع مشروطها، فإن ترضوا عنهم كما قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ بالطبع لا. فإن ترضوا عنهم، وهم لا يمكن أن يرضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وما قالش لا يرضى عنهم، وإنما أقام الظاهر اللي هو القوم الفاسقين مقام المضمر اللي هو هم تسجيلا عليهم بفسقهم، وإنباء بأن الوصف الذي استحقوا به الذنب واللعن والطرد هو الفسق، وأن الله لم يظلمهم شيئا، وتشنيعا لحالهم ونهيا للمؤمنين عن الرضا عنهم ومقاربتهم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. طبعا يقول: إن كان للرحمن ولد، الذي ذكرناه من أن إن شرطية هو أحد القولين في الآية، والثاني والذي رجحه الشيخ الشنقيطي أن إن نافية، وتفصيل هذا له محل آخر إن شاء الله. قال كعب: كنا التفسير الذين خلفه، قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة، وعرضناها قبل كده وقلنا معناها، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فينا بذلك. واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أرجع أمرهم عمن حلفوا كذبا وهو استغفر لهم، وما استغفاره بنافعهم، إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، سواء عليهم استغفرت لهم أن لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لا يطهرهم ولا أعظم الأدوية ولا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. قلوب دي نجسة نجاسة عينية، قلوب دي خلاص ما عادتش تطهر ولو بأعظم المطهرات. أما كعب وصاحباه فلأنهما يحتملان المداواة عولجوا، مش كده؟ إن القائد والرئيس والمتبوع يعاقب ويعاتب من له عنده منزلة ومن يرجو صلاحه، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل المرة اللي فاتت. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. الحديث كما يقول النووي متفق عليه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك بالصرف وعدمه كما قلنا يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فيه استحباب السفر إيه؟ يوم الخميس. نعم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه يصير من السنة. وفي رواية: وكان لا يقدم صلى الله عليه وسلم من سفر إلا نهارا في الضحى، لأنه نهى أن يطرق الرجل وأهله إيه؟ طروقا، ما يخشوش عليهم بالليل حتى تمتصط الشعثة وتستحد المغيبة، وإنما يدخل بالنهار حتى كما قلنا حتى تمتصط الشعثة وتستحد المغيبة، وحكم هذا مفصل في الفقه. قال: فإذا قدم صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد فصلى به ركعتين ثم جلس فيه، وذكرنا حكمة هذا والفائدة الفقهية منه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يرزقنا حسن التأسي بهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.